الروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 19. كان آخر كلامنا عن الشاب الغني اللي جاي يسأل ربنا يسوع له المجد: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قلنا المقدمة بتاعة أن ربنا يسوع كان عاوزه يوصل للاعتراف بيك كإله صالح قبل ما يكلمه في الطريق بتاع الوصايا. لكن يهمني كمان أعلق على إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. الحياة الأبدية مدخلها مش لغز، مدخلها واضح وبسيط. الحياة الأبدية مرتبطة بحفظ وصية ربنا. وصية ربنا معلنة في العهد القديم ومعلنة في العهد الجديد، أو مكملة في العهد الجديد. ووصايا الكتاب المقدس كلها تكمل في وصيتين كبار: احب الرب إلهك وحب قريبك كنفسك. لو الواحد انشغل بالوصيتين دول هيعمل كل الوصايا ويبقى ماشي في طريق الملكوت. لما يحب ربنا هيحب كلامه، هيحب وصيته، هيصلي كتير وهيخاف من الخطية. ولما يحب الناس هيراعي الناس ويخدم الناس. وكان الوصايا العشر كانت مكتوبة على لوحين. اللوح الأولاني وصايا مرتبطة بعبادة الله أو حب الله، واللوح الثاني الوصايا المرتبطة بحب الناس لبعض. يعني وصية مثلا: لا تسرق، لا تقتل، لا تزني، لا تشهد بالزور. كل ده في اللوح الثاني المرتبط بالعلاقات. فقال له احفظ الوصايا. قال له: أية وصايا؟ قال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك. فقال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. الإجابة دي قد تحتمل أكثر من معنى. هذه كلها قد حفظتها منذ حداثتي. إما أن واحد بيحفظ حفظ حرفي وبيريح ضميره أنه حفظها ويسمعها، كل وصية بيعرف يسمعها ويقولها، إنما ترى منفذها فعلا ومنفذها إزاي. فلما بيقول هذه حفظتها منذ حداثتي، ممكن يكون بتفكيره اليهودي أنه الحرف هو المهم، وهو حفظها غيبا لكن مش حفظها عملا. وممكن تكون الإجابة تنم عن إحساس بالبر الذاتي: هذه كلها حفظتها، يعني أنا كويس، أنا كل الوصايا دي عارفها وبعملها. وبرضو ده يعطل طريق الملكوت، لما الواحد يكون حاسس أنه يعني مكمل اللي عليه وعامل كل حاجة. الحياة ما حدش حفظ الوصايا كاملة. يعني تحب قريبك كنفسك، هل حد حفظها 100%؟ ده بيقول كنفسك. في حد كان بيحب حد في العهد القديم مثل نفسه؟ فهنا هو استعجل في الإجابة وقال حفظتها. أو تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. مين عمل دي؟ مين عمل الآية الكبيرة دي؟ لكن هو استعجل وقال حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ وكأنه يعني هو شايف نفسه صح، أو يمكن انتظر أن المسيح يقول له: لا خلاص، لا يعوزك شيء، أنت كده تمام. إنما ربنا يسوع وجد قلبه غير كامل، لقى بيحفظ الوصايا لكن مش بشكل كامل. فقال له هنا بقى: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. ربنا يسوع له المجد فاحص القلوب، فشاف أن القلب ده مشكلته أنه متعلق بالفلوس. المشكلة مش في الفلوس نفسها، المشكلة في الارتباط بيها والتعلق بها والاتكال عليها والإحساس بها. فهذا الشاب الغني كان يعلم أنه غني، وكان حاسس أن فلوسه ممكن تعمل أي حاجة. فلما ربنا قال له ما تسيبها، قال له لا مش هقدر أسيبها، أو يعني ما قدرش يجاوب على هذا الطلب. الذي كان يدعي أنه حفظ كل الوصايا جه عند وصية الترك دي وما قدرش، لأنه كان بيحبها من قلبه، متعلق بيها من جواه. وقال له اذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء. الإيمان يتعارض مع حب الفلوس. اللي عنده إيمان أن في حياة أبدية، والحياة الأبدية ما فيهاش فلوس، الأرض بس هي اللي فيها الفلوس، والأرض تميز بين واحد واحد بالفلوس، لكن السماء مش بتميز بين واحد واحد بالفلوس. السماء هتميز بالحب، بالإيمان، بالرجاء، بالتقوى، بالخدمة، بحاجات تانية كتير، إنما على الأرض الفلوس هي الأهم. فهو ما قدرش يتنازل عن الفلوس بتاعت الدنيا ويبص على الكنز اللي في السماء، ما قدرش، لأن إيمانه ضعيف. اللي إيمانه قوي بيصدق كلام ربنا يسوع، لا تكنزوا كنوزا على الأرض، اكنزوا في السماء، بيبقى فرحان أنه يرحل فلوسه أول بأول على السماء، لأن هناك لا ينقب سارقون ولا يسرقون ولا ينقب سوس ولا صدأ، مفيش صدأ ولا سوس. لكن الإنسان اللي مخه في التراب ومخه في الفلوس ما بيقدرش يعمل حكاية دي، حتى العشور يطلعها بصعوبة، البكور يفاصل فيها، بيبقى مش قادر يسيب. الإنسان اللي عارف الفلوس دي رخيصة بيسيب هو فرحان ومش فارق معاه. لكن واحد يقول يعني كلنا لازم نسيب فلوسنا عشان يبقى لنا كنز في السماء، مش بالضرورة الواحد ينفذها حرفيا، لكن ضروري كلنا ننفذها قلبيا. يعني عاوزين نكبر كلنا وننمو في عدم التعلق بالأموال. أبونا إبراهيم كان غني جدا، ما كانش يعرف فلوسه قد إيه، لكن دليل عدم تعلقه بالفلوس لما حصل مشكلة بينه وبين لوط على الممتلكات، قال له يا ابني لا تكن مخاصمة بيني وبينك، اختار انت اللي انت عاوزه وانا هاخد الناحية التانية، ان رحت شمال انا هروح جنوب، ان رحت شرق هروح غرب، واختار اللي يريحك. وطبعا اختار اللي يريحك دي فيها خسارة ضخمة بالفلوس، لكن ما تفرقش معه، المهم انه ما يخسرش اخوه. هنا بان قدام ربنا ان الفلوس ما توزنش عنده، وعشان كده تزكى في نظر الله وبقى أبونا إبراهيم رجل الإيمان. لكن لوط خسر كتير قوي بعد الاختيار ده، لأنه مشي في سكة سدوم وعمورة متعلقا بالفلوس. وبعدين الحكاية مش مجرد ترك أموال، لكن تعال اتبعني. يعني قال له لو عاوز تبقى كامل امشي ورايا، وعشان تمشي ورايا انت بالذات فلوسك معطلاك، انت بالذات البزنس بتاعك شغلك زيادة، فمش هتعرف تمشي ورايا طول ما الفلوس دي في دماغك، انت محتاج تسيب الحاجات دي شوية عشان تعرف تمشي ورايا. واحد تاني ممكن يكون تعالى اتبعني مرتبطة انه يسيب شخص مش يسيب فلوس. ممكن واحد تالت يكون يتحدى شهوة معينة، فكل واحد ممكن يلاقي ايه اللي معطله عن كلمة تعالى اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا، إذن هو لم يتبعه في الوقت ده على الأقل، نعرفش مصيره. لكن دي تخوفنا أن في ناس قابلت المسيح له المجد وتكلمت معاه وشفته بعينيها وسمعت منه كلمة الحياة الأبدية، لكن مضت حزينة. مش كل اللي بيقابله ربنا بيفرح، اللي بيفرح هو اللي بيتوب، هو اللي بياخد كلام ربنا ويعمله، هو اللي بيتجاوب مع ربنا. لكن لو واحد عند حتى لو كان دخل الكنيسة وسمع كلمة ربنا، يجوز يمضي حزينا لأنه كلام صعب عليه أو هو مش عاوز يعمله. فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. برضو المفارقة دي أنه الكتاب يقول مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة، بينما كل الناس تعتقد أن الإنسان يعيش سعيد لأنه ذا أموال كثيرة، والإنجيل بيقول عكس كده، مضى حزينا لأنه ذا أموال كثيرة. وكل الناس بتجري على الفلوس متوقعة انه لما يبقى الفلوس كتيرة هيبقى عنده سعادة كبيرة، ودي فكرة مش مظبوطة. ما فيش علاقة بين الفلوس والسعادة، ممكن تجيب غم وتجيب زعل وتجيب قلق وتجيب خوف وتجيب حاجات كتيرة غلط. اللي يجيب السعادة هو الحب، هي السلام، هي محبة ربنا ومحبة الناس، هي خوف ربنا، إنما الفلوس مش هي اللي تجيب السعادة. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم أنه يعصر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أيضا أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين: إذن من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. لما الشاب مضى حزينا، ربنا يسوع زي اللي تأثر عليه، لأن ربنا لا يشاء أن يهلك أحد. فحزنا عليه قال: ما أصعب أو ما أعصر دخول الأغنياء ملكوت الله. دخول جمل من ثقب إبرة أسهل من دخول غني في الملكوت. التلاميذ اللي واقفين بهتوا، كان أول مرة يسمعوا الإعلان ده، ولأن في أغنياء كتير في أورشليم ومنهم رؤساء كهنة ومنهم فريسيين، وكانوا متصورين دول لهم الأسبقية دايما في دخول السماء. قالوا له: أمال مين اللي هيدخل؟ من يستطيع أن يخلص إذن؟ ليه ربنا يسوع له المجد قال كده؟ لما الواحد يكون غني بتكون فلوسه شغلاه، وبتحتل المكان الأكبر في تفكيره وفي قلبه، وبالتالي بتاخد مكان ربنا. ربنا بيقول: يا ابني اديني قلبك، والفلوس كمان بتقول: يا ابني اديني قلبك. وربنا بيقول: اديني عقلك، والفلوس بتاخد عقلك. وربنا بيقول: ادي الفلوس وخليني معاك، والفلوس بتقول: ادي ربنا وخلينا انا معاك. ففي تعارض واضح بين الفلوس وبين ربنا. ربنا عاوز الانسان كله، والفلوس عاوز البني ادم كله. فعبادة المال أو محبة المال أصل لكل الشرور، والأغنياء أكثر عرضة لكده. لكن ده مش معناه أن كل الأغنياء هيهلكوا، لا، لأن ربنا يسوع على طول قال: عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. لكن الأهم أنك أنت تكون عايش حتى لو غني كفقير، مسكين بالروح. في غني ربنا مديله كتير، مش فارق معاه فلوسه، ودايما يقف قدام ربنا مسكين بالروح، فقير روحيا، يطلب نعمة ربنا ويطلب غنى من ربنا. مثل هذا الإنسان غناء الأرض ما يعطلوش، لأنه مش مالي قلبه، مش شغله. لأنه حيث يكون كنزك يكون قلبك. إلا قلبه مع ربنا ما تفرقش فلوسه فين، عنده فلوس على الأرض ولا ما عندوش، مش هي دي اللي هتعطله. لكن أغلب اللي عندهم فلوس كتير على الأرض قلبهم في فلوسهم، هي دي المشكلة. عشان كده ربنا قال: ما أعصر دخول الأغنياء إلى ملكوت الله. الفلوس عطية من ربنا، لكن لو الإنسان عاش ليها وعاش فيها يبقى أساء استخدامها وبعدته عن ربنا. إنما لو الإنسان استغل الفلوس لمجد الله وعمل بيها خير، هتبقى حاجة جميلة وهتبقى طريقه للسماء، ومش هتبقى حاجة وحشة أبدا. لأن أبرار كتار في الكتاب المقدس كانوا خيرين جدا، وكانت الفلوس طريقة من طرق خدمتهم لربنا. فالعيب مش في الفلوس، العيب في القلب. فالمهم الواحد يدور في قلبه، هل مليان فلوس ولا لا؟ هل بيزعل عليها زيادة؟ هل بيفرح بيها زيادة؟ هل ممكن يخاصم بسببها؟ هل ممكن يشتم ويكذب بسببها؟ ولا الحاجات دي ما تفرقش، مش موجودة عنده، تيجي ما تجيش الفلوس، المهم هو مع ربنا. يعصر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. ربنا حط لها التشبيه الصعب ده عشان يبقى كل واحد خايف، ما يبقاش بيجري ورا الفلوس، بالعكس يخاف منها، ولما تيجي يشكر عليها لكن يتعامل معها بحذر لئلا تستعبده، لأنها تركت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. يعني الخطيئة صعبة، ضيعت ناس كتير قوي الفلوس دي، مثلا ضيعت واحد زي يهوذا وهو تلميذ من تلاميذ المسيح، لمجرد 30 فضة باع المسيح، وهو قبلها كان عمال يسرق من الصندوق، فهي المشكلة بتاعته كلها كانت فلوس. وربنا مديله غنى روحي بلا حدود، شايف معجزات وابتدى يعمل معجزات، وهيبقى له اسم وسط الرسل، والناس كلها عرفت يهوذا ده تلميذ المسيح. كل ده ما فرقش معاه، هي الفلوس اللي كانت شغلاه. ولما ثاكبت الطيب، ثاكبت الطيب بحب، هو اعترض وقال مش خسارة الفلوس، كان ممكن يتباع ب 300 دينار. طب هو انت مستخسر ال 300 دينار في ربنا؟ مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. لما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين إذا من يستطيع أن يخلص. برضو تعبير التلاميذ يدل على قلبهم الطيب، هم بالرغم أن هم مش أغنياء خافوا على الأغنياء، صعب عليهم أن الأغنياء مش هيوصلوا، فقالوا له رب أمال مين اللي هيوصل؟ إذا من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم هذا عند الناس غير مستطاع. يعني لو غني بشطارته عاوز يدخل السماء مش هيدخل، عند الناس غير مستطاع، ما يقدرش الإنسان لوحده يوصل السماء، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. يعني ربنا قادر أنه ينقذ الأغنياء من حب المال، الله قادر يغير قلب الناس اللي متكلة على فلوسها عشان تتكل على ربنا والفلوس تصغر في عينيه، ده ربنا قادر على دي. حتى لو كان صعب قوي مفيش حاجة صعبة على ربنا، عند الله كل شيء مستطاع. إذا السماء ما هياش بتاعت الفقراء بس، بتاعت الفقراء والأغنياء، والغني اللي هيعمل خير كتير ده هيسبق الفقراء كمان، والفقير اللي قلبه في الفلوس ما هينطبق عليه كلام، هيحسب غني أو متكل على الفلوس برضه، لأن ممكن يكون فقير بس قلبه كله في الفلوس، هل هذا الفقير بار؟ لا مش بار طبعا، لأنه حياته كلها في الفلوس. فهي القلب هو اللي هيحكم، لأن الشاب الغني كان ذا أموال كثيرة وكانت الأموال دي في قلبه مش في الخزنة بتاعته، ولأنها جوه قلبه خلاص قلبه متوسخ وقلبه ملوش مفيش مكان فيه ربنا. فأجاب بطرس حينئذ وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ بطرس بقى ببساطته واندفاعه قال له بالمناسبة بقى احنا سيبنا كل حاجة عشانك، انت طلبتها من الشاب الغني ما قدرش، احنا بقى قدرنا. طب الشاب الغني بطرس عنده فلوس كتير، انت سبت ايه؟ سبت شبكة، سبت مركب يمكن مش بتاعتك. لكن ربنا ما كسفوش وقال له ايه تركت كل شيء، ايه اللي انت سبته يعني عشان تطالبني دلوقتي بحاجة. ربنا يسوع له المجد في اتضاعه جاوبه بالمكافأة. فبطرس مش بيقولها غالبا عن كبرياء او افتخار قد ما بيقولها عن بساطة، ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، يعني الحمد لله ان احنا فقراء وعرفنا نسيب لان اللي سبناه ما كانش كتير. لكن صدقوني هي ما بتعتمدش على كمية اللي الواحد بيسيبه، ممكن فقير يكون عنده قليل قوي ما عرفش يسيبه، ممكن غني يكون عنده كتير قوي ويسيبه، هي كلها في الأول وفي الآخر حب. ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، كل واحد من الاتناشر كان سايب حاجة، اللي سايب بيته واللي سايب شغله زي متى العشار واللي سايب المركب زي بطرس الرسول، كل واحد سايب حاجة، ماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده، تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12. ربنا قال لهم لا، ده أنا هقول لكم خبر حلو، أنتم اللي مشيتوا ورايا وبالتالي سبتوا كتير، يوم ما هقعد على كرسي المجد في الآخر هتبقوا حوالي على 12 كرسي أصباط إسرائيل ال 12 أنتم اللي هدنوهم. طبعا دي بالنسبة لهم كرامة كبيرة قوي، هم ناس بسطاء وبالنسبة لهم أصباط إسرائيل ال 12 يعني أولاد يعقوب، دول فات عليهم 1500 سنة أو أكتر، رأوبين ويهوذا ويساكر وجاد، دول أجدادهم الأوائل، ودول كانوا بيعتبروهم يعني مؤسسي الشعب اليهودي. قال لهم أنتوا اللي هدنوهم، لأن دول مش يوش معايا وما عاشوش ليا زي ما أنتوا عايشين ليا، دول ينتظرون مسيحا أرضيا يملكهم على الدنيا، أنتوا بعتوا الدنيا معايا عشان تشتروا السماء، فأنا هجلسكم في السماء بقى على كراسي تدينون أصباط إسرائيل الاثني عشر. ليه تدينون؟ وهل الديان مش واحد؟ مش هو ربنا الديان هنا؟ يعني ايه الناس تدين ناس؟ يعني ال 12 تلميذ وهم من اليهود يدينوا اليهود اخواتهم على رفضهم المسيح. لما واحد يعمل حاجة صح في نفس الجيل والزمن اللي الناس كلها رفض الصح، اللي عمل الصح يدينهم، اللي مشي صح يقول لهم كان ممكن الواحد يمشي صح. فلأن ال 12 دول كلهم يهود وكلهم تعلقوا بالمسيح ومشوا وراه ولقوا الطريق مش صعب قوي، فدول اللي هيعرفوا يدينوا اليهود بالذات، لأن اليهود كلهم تبعهم وزيهم إنما رفضوا المسيح له المجد. فلما يقولوا له أصل إحنا ما عرفناكش يقول لهم طب وشمعنا دول عرفوني؟ إحنا أصل كان صعب نصدقك، يقول لهم طب ودول كان ليه صدقوني؟ كانت الطريق بتاعك ضيق وصعب حد يمشي فيه، طب ما دول مشوا في الطريق يبقى ما فيش حجة. أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده. يعني بقى في نهاية الزمن لما تشوفوا المسيح في شكله الجديد في مجده وملكه، تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل الاثنى عشر. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. وكأن ربنا عاوز يقول لهم على فكرة أنا دريان كل واحد ساب عشاني إيه، كل واحد ساب حاجة. يعني بطرس يمكن يكون ساب المركب والشبكة، إنما اللي ساب بيت، وكثيرون تركوا بيوتهم من أجل المسيح. ترك بيته يعني إيه؟ هم كونوا يقضي أيام بعيد عن بيته بيخدم مع ربنا، ما اسمها ترك بيته. ولو ترك بيته زي الرهبنة دلوقتي وساب بيته خالص وعاش في قلاية فقيرة، طب ما هو ترك بيته من أجل المسيح. أو اللي يسافر بلاد عشان يخدم ربنا ويسيب أهله، طب ما هو برضو دي كبيرة عند ربنا، ترك بيته. أو إخوة، ما هي المحبة حلوة ودافية، فاللي بيسيب الناس حبايبه ويخدم وسط ناس ما يعرفهمش، هو ده ترك، ترك الناس اللي تربى معاهم أو الناس اللي بيرتاح لهم عشان يعيش في جو صعب أو يخدم ناس ما يعرفهمش. أو أخوات أو أب أو أم أو امرأة. طب هو ربنا يقول لنا يعني كل واحد يسيب مراته؟ لا، لكن ترك امرأة يعني إما لم يقبل الزواج من أجل المسيح، ودي تؤكد فكرة البتولية أو الرهبنة، ربنا حاسبها ومقدرها إن واحد ترك امرأة يعني رفض أن يتزوج من أجل المسيح من أجل الإنجيل. أو حتى جزئيا لو كان بيسيب مراته وبيته فترات عشان يخدم من ربنا، طب ما هو برضو ده كله ترك من أجل المسيح. أو أولادا، واحد حرم نفسه من أنه يكون أب جسدي ويربي عياله زي القديسين البتوليين وكذا، دول اختاروا حياة البتولية ما أخدوش بقى الاستقرار العادي وأولاد وأحفاد فتركوا أولادا. ترك الناس أصعب، لكن كمان ترك الممتلكات مش سهل. فيقول أو ترك حقولا، في واحد يمكن ما بعدش عن أهله وناسه، معرفش يمشي في سكة بتولية أو مش دعوته، إنما وهو عايش في الدنيا وكل الناس حبايبه حواليه وحتى الوقت اللي بيديه ربنا على قده، لكن ترك حقولا، يعني قدر يدي من ممتلكاته لربنا. فكل أنواع الترك ربنا مقدره، لكن بدأ بترك البشر لأنه أصعب. كونك تترك الناس دي مش سهلة، كونك بتضحي بوقت الناس حبايبك اللي ممكن تشبع بيهم عشان تروح تخدم ربنا، دي يمكن أغلى من ترك الفلوس ومن ترك المقتنيات، لكن كله عند ربنا، ربنا بيقدره. أو ترك حقولا من أجل اسمي. من أجل اسمي دي معناها إيه؟ يعني عشان ينشر اسم المسيح، عشان يعرف الناس باسم المسيح، عشان يخدم ربنا يسوع له المجد أيا كان نوع خدمته. فمن أجل اسمه أحيانا كمان تبقى نوع من الاضطهاد. في ناس من أجل التمسك باسم المسيح سابت بيوتهم وقبلوا سلب أموالهم بفرح. سفر العبرانيين يقول كده، في ناس اتبهدلت من أجل اسم المسيح. طوبى للمطرودين، طوباكم إذا اعترضوكم وعيروكم من أجل اسمي. ده كله في خسارة، في ترك. فمن أجل اسم المسيح كل ده ربنا بيقدره. كل من ترك، ما فيش واحد ربنا مش مقدره، يأخذ 100 ضعف وارث الحياة الأبدية. برضو واحد يقول 100 ضعف يعني إيه؟ يعني ما عندوش أولاد، يبقى عنده 100 ولد وهيجوا إزاي؟ ناخدها بمعناها الروحي أو المجازي مش بالمعنى الحرف. اللي ساب بيت هيلاقي حبايب كتير قوي وميت بيت يتفتح له. اللي ساب أخ هيلاقي كل الناس بقت إخواته. اللي ساب أب وأم من أجل المسيح هيلاقي ناس بتحبه زي أبوه وأمه في كل حتة. اللي ساب أولاد بالجسد ممكن يبقى له أولاد بالروح بيحبوه أكتر من ولاده بالجسد. اللي ساب امرأة سيتعزى بمحبة ربنا أكتر من تعزية رجل بامرأة، وهيبقى عايش في فرح لا يتذوقه زوج وزوجة. دي البتولية الجميلة. واللي ترك حقول هيبقى عنده الدنيا كلها تحت رجليه ومش فارق معاه. فهنا 100 ضعف في هذا الزمان مش معناه بالحرف، مثلا ما اتجوزش هياخد 100 زوجة، طبعا لا، لكن مقصود بيها انه الحاجات دي اذا كانت تسعد الانسان بدرجة، فالسعادة اللي بيسيبها الشخص من اجل المسيح يعوض عنها 100 ضعف سعادة في هذا الزمان. الشخص اللي من أجل ربنا بيضحي بالحاجات دي ياخد مقابلها هنا على الأرض 100 ضعف من المحبة والسلام والتعزية والسعادة اللي ممكن الحاجات دي كانت تديها له. ويرث الحياة الأبدية، وده الأهم. يعني هنا على الأرض مكسب، لكن المكسب الأكبر هناك. كل اللي ساب حاجة عشان خاطر ربنا يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. الكلام ده عاوز إيمان، لأن الشاب الغني ما صدقش، ما قدرش يصدق أنه لو ترك أمواله مثلا هياخد 100 ضعف. كان صدق طبعا، لو كان صدق كان ساب على طول. ده راجل زي أموال كثيرة، يعني أمواله تتضاعف 100 مرة، ده يبقى مكسب ما يحلمش بيه. لكن هو مش مصدق. وبالرغم أن سؤاله ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، لما جت حتة تسيب فلوسك ما قدرش، مع أنه هنا ربنا بيقول اللي هيسيب هياخد الحياة الأبدية وهياخد كمان 100 ضعف. فلما مضى الشاب حزينا، حزن على المسيح لأنه ضيع 100 ضعف ويمكن ضيع الحياة الأبدية، لأنه ذا أموال كثير، لأنه لم يترك. السؤال لينا، يا ترى الواحد فينا مستعد يترك؟ هل ممكن تسيب شخص من أجل المسيح؟ ده ساعات يبقى الشخص مش كده بقى، دول ناس كلها علاقات طبيعية مقدسة. ساعات يبقى في شخص في حياة الناس مش مفروض يبقى موجود، علاقة مش في النور، وربنا يقول طب سيبه عشان خاطري، ابعد عنه عشان خاطري أنا. ده اللي ساب أبوه أو أمه أو إخواته أو أولاده عشاني أنا بقدره. أنا بقول لك سيب شخص لا هو أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا امرأتك، شخص بيبعدك عن ربنا، شخص مش في طريق الملكوت. هل مستعد تسيب هذا الشخص، تترك و ولا الترك صعب؟ الترك صعب للي بيحب الخطية، إنما اللي بيحب ربنا الترك بالنسبة له سهل. اللي بيحب ربنا قوي مش حاسس إنه ساب حاجة، اللي سابه عمرهم ما وقفوا قدام ربنا وقالوا له إحنا سبنا، لأن هم كسبوا، فهم شايفين إن هم تعوضوا أضعاف أضعاف. هل بطرس الرسول اللي سأل السؤال ده ندمان إنه ساب؟ وهو بطرس الرسول كان حد فينا هيسمع بيه لو ما كانش ساب؟ كان هيفضل صياد، ما حدش فينا يدرى بيه. إنما بطرس الرسول بقى رسول عظيم قوي لأنه ساب، ولما ساب مشي ورا ربنا يسوع له المجد وعمل منه حاجة كبيرة قوي. طول ما احنا مسكين في الناس ومسكين في الدنيا ومش راضيين نسيب، احنا بنفقد المئة ضعف وقد نفقد الحياة الأبدية. لما الواحد بيسيب ويدي نفسه لربنا بتلاقي الحكاية أجمل، ويلاقي تعويضات ما كانش يحلم بيها، وتلاقي كرامة جاية له من ربنا، وفي الآخر حياة أبدية. عشان كده ربنا يسوع ختم الجزء ده وقال إيه؟ ولكن كثيرون أولون يكونون أخيرين، وأخيرون أولين. برضو في ناس بتقرأها غلط الآية دي، في ناس يقول كثيرون أولون يكونون آخرين. لا، مش آخرين، أخيرين، يعني اللي في الأول هيبقى في الآخر، واللي في الآخر هيبقى في الأول. اللي في الأول يبقى في الآخر، واللي في الآخر ممكن يبقى في الأول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في ناس كتيرة كان ليها مراكز كبيرة أولون، دول هيبقوا في الآخر. إزاي؟ يعني رؤساء الكهنة دول كانوا في الأول، الفريسيين كان لهم مراكز، الأغنياء دول أولين في الأوائل، المناصب في الوزراء دول لو ما كانوش بيحبوا ربنا وما سابوش عشانه، دول هيبقوا في الآخر خالص. ويمكن يبقى معناها أخيرين دول يعني بره خالص، يعني أخيرين مش معناها بالضرورة يدخلوا السماء ويبقوا في الآخر، لا، دول معناها كمان ممكن يبقوا أخير. عارفين لما واحد يطلع الأول على الفصل، واحد يطلع الأخير، ما هو الأخير ده مش ناجح، دي مش شطارة يعني، إنما الأول هو اللي ناجح. فالفصل بتاعنا في الدنيا ده غير خالص النتيجة اللي في الآخر. هنا في ناس في الأوائل، مراكز وسلطة وعظمة وفلوس، وأحيانا مراكز دينية. إنما عكس بقى الحسابات الإلهية، في أولون يكونون أخيرين، وأخيرون يكونون أولين. في ناس هتيجي من الآخر خالص، يعني في الدنيا دي غلابة، فقراء، مهمشين، مهملين، محدش يحترمهم ولا يقدرهم، دول يسبقونا كلنا ونلاقيهم أول صف في السماء. أو ناس تكون حبت ربنا بصدق وسابت عشانه كتير وراحت الصحراء محدش دريان بيها، أو راحوا خدموا ربنا في بلاد تانية وما خدوش كرامة، ويمكن يستشهدوا من أجل اسم المسيح ويجوز ما سمعناش بيهم، فكانوا في الدنيا عبارة عن إيه؟ ناس من الأخيرين. يعني يقول لك أنا زمايلي مش عارف عملوا وسووا عندهم، ولكن هو يعتبر شخص ما عملش حاجة في لغة الدنيا، ما عملش حاجة. أقول لما عملش حاجة ده يطلع الأول في الآخر، لأن ربنا هيقدر تعبه، يقدر صلواته، يقدر خدمته. إحنا بنتخدع في قولة أولين، وبننسى حكاية إن الأوائل دول ممكن يبقوا في الأواخر. للأسف الدنيا بتمجد الأوائل، بتبص على المناصب والمراكز بزيادة، وكلنا عارفين إن كله هيمشي وكله هيتنسي. والأهم بعد ما الناس هتمشي وتتنسي، يا ترى مركزهم إيه بقى في الحياة الأبدية اللي لا هتمشي ولا هتتنسي؟ المراكز في السماء مش هتتغير، فاللي هيطلع أول في السماء ده هيفضل أول على طول، واللي مش هيطول السماء ومش هيلحقها خلاص مش هيلحقها أبدا. تعالوا نبحث عن المكان الأخير في الدنيا لعلنا نجد مكان في الأول في السماء. يعني بلاش نجري ورا العظمة الأرضية. هي إيه علاقة الآية دي بالنص؟ إن اللي مش عاوز يسيب حقول، واللي مش عاوز يسيب فلوس زي الشاب الغني، هو شايف إنه كده الأول، فلأنه أول بغناه وأول بمركزه مش عاوز يتنازل عن المكانة دي، هو مش واخد باله أن أول يعني أخير في الآخر. إنما لو عرف يسيب هذا المركز الأول لآخرين ويبقى خدام للكل ويبقى آخر الكل بتعبير ربنا يسوع، هو ده اللي هيبقى أعظم الكل في الآخر. ما هو ممكن واحد غني يخدم الناس ويبقى أخير يعني مصلحتهم قبل مصلحته، يبقى هو حاطط في باله أن مصلحة الناس قبل مصلحته، كده بقى أخير ويبقى أول في نظر ربنا. في واحد يريح الناس قبل ما يريح نفسه، وفي واحد شايف نفسه مهم لازم هو اللي يرتاح وكل الناس تتعب. كثيرون أولون يكونون أخيرين وأخيرون أولون. تنطبق حتى على اليهود والأمم، يعني اليهود كانوا في الأول، هم شعب الله، دلوقتي إيه؟ الأمم سبقوهم وبقى العالم كله يعرف ربنا يسوع، واليهود أكتر ناس عنيدة ومش عاوزة تعرف ربنا، فبقوا بعد ما كانوا في الأول بقوا في الآخر، والأمم الأخيرين صاروا أولين، ما كانش حد مصدق ده. الفريسيين اللي كانوا في الأوائل صاروا في الأواخر، ما خدش منهم ربنا ولا تلميذ غير بولس الرسول متأخر، إنما الناس البسطاء صاروا هم التلاميذ والرسل وصاروا أولين. حتى في التدين بعض المتدينين اللي ليهم صدارة أو مكانة أو إحساس إن هم أحسن من اللي حواليهم بيبقوا في الأول ويطلعوا عند ربنا في الآخر، ويجي شخص غلبان كده خاطي ياخد التوبة كده من قلبه ويبقى يسبقنا كلنا ويبقى في الأوائل. يبقى الجزء ده ربنا يسوع علمنا من لقائه مع الشاب الغني، شوف ايه اللي معطلك عن تبعية المسيح ولازم تقاومه لألا تمضي حزينا وما تستفدش من ربنا. وبعدين قال لنا اللي هيتكلوا على فلوسهم مش عارفوا يوصلوا السماء، لكن عاوز تخلص من محبة المال غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ربنا يساعدك تخلص من التعلق بالفلوس. بطرس الرسول سأله قال له طب وإحنا اللي سبنا؟ قال له أنا عارف أنكم سبتوا، ومحدش ساب حد أو حاجة عشاني إلا وياخد قصادها 100 ضعف وفي الظهر الآتي حياة أبدية، بس افتكروا في ناس في الأول تبقى في الآخر وفي ناس في الآخر تبقى في الأول. فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فاتفق مع الفعل على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. بعد ما ربنا يسوع قال قاعدة أولون يكونون أخيرين وأخيرون أولون، حب يشرحها في مثل، فالمثل اللي جاي هيشرح الفكر إزاي ناس كانت في الأول تبقى في الآخر وناس في الآخر تبقى في الأول. فبيقول راجل رب بيت يعني صاحب عمل، صاحب بيزنس، يعني راجل غني، راجل معاه فلوس، خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه. في مواسم الحصاد بيحتاجوا فعلة، صبيان كده عشان يلموا المحصول، ودول باليوم باليومية. فطلع الراجل في الفجر يجمع زي ما بيحصل في بلادنا مجموعة من العمال اللي هيروحوا الكرمة أو الحقل بتاعه يشتغلوا، واتفق مع الفعلة على دينار. لغاية دلوقتي لما يلموا الفعلة قبل ما يركبوا العربية اللي رايحة الشغل يقولوا لهم الأجرة كذا عشان ما يختلفوش في آخر النهار، فاللي هيشتغل طول النهار هياخد أجرة هنا دينار، لأنها بلاد كانت كلها بسيطة والدينار ده أجرة يوم. وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين. طلع الساعة 9 الصبح، الساعة الثالثة عند اليهود يعني 9 الصبح زي صلاة الثالثة دلوقتي، فلقى ناس قاعدة ما لقيتش شغل. السوق ده مش معناه سوق يعني بيع وشراء، السوق ده المكان اللي بيقفوا فيه العمال يستنوا اللي يأجرهم. فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم، فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين. بطالين هنا معناه ما اشتغلوش، مش هم بطالين يعني وحشين، لا ما اشتغلوش. فقال لهم: لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد، محدش أجرنا. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. قال لهم: طب روحوا يبقى نشوف نحاسبكم إزاي. ما قال لهمش بقى دينار، وهم ما يطمعوش في دينار، وهم خلاص اليوم خلص فاضل لهم شغل ساعة، مين يشتغل ساعة؟ مين يقبلهم على ساعة؟ إنما هو راجل طيب، فدلوقتي هو مش بيفكر في الكرم. خلي بالكوا الراجل بيفكر في الناس، انت ما اشتغلتش ليه يا ابني؟ ما حدش شغلني. طب روح اشتغل. اللي بعده: ما اشتغلتش ليه يا ابني؟ ما حدش أجرني. روح اشتغل. هو من أول النهار خد كفايته، واخدين بالكم؟ لكن لأنه راجل طيب كل ما يعدي على السوق يلاقي ناس ما اشتغلتش يقول لهم: طب روح. فهو بيعمل كده عشان الناس مش عشان نفسه. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادعوا الفعلة. بيوقفوهم طابور بقى عشان ياخدوا اليومية الأجرة، واعطيهم الأجرة مبتدئا من الأخيرين للأولين. أصله لو جاب الأوائل مش هيرضوا يمشوا. ليه؟ هيقولوا عاوزين نعرف هيدي الأخرانيين كام، لأن اللي اشتغل 12 ساعة هيبقى عاوز يعرف هو اللي اشتغل ساعة هياخد واحد على 12 ولا هياخد هيكرمه زيادة. هيبقوا متغاظين، لأن اللي تعب أكتر بيبقى حاسس بالتعب. فقال لهم: طب خلوا اللي اشتغلوا 12 ساعة في الآخر، عشان اللي هيشتغل ساعة وياخد أجرته هيجري فرحان، حدش طاير إنه كان يشتغل ولو ساعة، فعشان إيه اللي ياخد الأجرة يمشي. فقال له: هات من الآخر، اللي اشتغلوا في الآخر الأول، اللي جم على آخر ساعة اشتغلوا نقبضهم الأول. إنما تلاقوا العمال عينيهم في بعض عاوزين يعرفوا كل واحد بياخد كام، مع إنه هو في اتفاق فمش مفروض حد يتكلم. فجاء أصحاب الساعة الحادي عشرة وأخذوا دينارا دينارا. أخذوا دينار كامل، يا فرحتهم، يعني حسب لهم الساعة بيوم، ساعة شغل، ما هم جم الساعة الحادي عشر يعني خمسة بعد الظهر، اشتغلوا ساعة ستة بعد الظهر الدنيا ليلت، خلاص وقفوا ياخدوا الأجر، قام حسب لهم اليوم يومية كاملة. فلما جاء الأولون، طبعا هو بقى بدل دينار يبقى كله دينار، كله دينار شغال دينار طول كل الفئات، ظنوا أنهم يأخذون أكثر. جماعة بقى اللي في الآخر اللي هم أول ناس اشتغلوا، أخذهم أيضا دينارا دينارا، وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت. بصوا البعض إيه هو ده؟ ده ظلم، قائلين: هؤلاء الأخيرون عملوا ساعة واحدة وقد سويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم، جاب واحد قال له: مالكم؟ قال له: ما انت سويتنا بالناس اللي اشتغلوا ساعة، ده ظلم، احنا 12 ساعة نشتغل من الفجر وفي الآخر هم ياخدوا دينار واحنا ناخد دينار. فقال له ايه؟ يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ قال له: إحنا لما ابتدينا اليوم مش أنا قلت لك أجرتك دينار؟ قال له: وأنت وافقت؟ قال له: وافقت. طب أنت زعلان ليه؟ أنت مالك بأخوك؟ بتبص عليه ليه؟ فقال له إيه؟ أما اتفقت معي على دينار خذ الذي لك واذهب، خذ حقك وامشي، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أنا بقى عاوز أدي الأخراني ده زيك. أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أنت هتتدخل في فلوسي، طب أنا عاوز أدي اللي اشتغل ساعة دينار، لو اديت له حتى 100 دينار هو مش حقي؟ مش دي فلوسي؟ أنت بتتكلم على أي أساس؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ خلي بالكم العين الشريرة تبان في الصلاة، هنشوفها دي. هكذا يكون الأخيرون أولين، يبقى هو كان بيشرح الفكر، والأولون أخيرين، لأن كثيرون يدعون وقليلين ينتخبون. إيه حكاية المثل الحلو ده؟ الحكاية فعلا بسيطة وجميلة، لكن كثير من الناس تقول ما هو برضو ظلم، طب ما دول اشتغلوا 12 ساعة ودول اشتغلوا ساعة أو ثلاثة أو ستة. أولا يبان أنه طريقة ربنا غير طريقة البشر. في واحد تصوروا معايا من طفولته عرف ربنا، اتربى في بيت مسيحي حلو، وصام بقى الصيامات وصلى وحفظ وبتاع ربنا وبيتناول وبيعترف، ومشيت حالاته كده في جهاد وفي خدمة. واحد تاني ظروفه ما خلتوش يعرف ربنا، اتربى في بيت ملوش في الكنيسة أو ما كانش حتى من المسيحيين، وعلى كبر عرف ربنا وقرب منه وبقى في سكة ربنا، بس ضيع 50-60 سنة من عمره وفضل له شوية سنوات. أو واحد تالت على آخر العمر خالص لولا ما تاب حتى على فراش المرض وقال له يا رب سامحني أنا ضيعت عمري كله، لو خدت عمر جديد كنت أقدمه لك، بس ما عادش فاضل فيا غير لساني يقول لك ارحمني أنا الخاطي اذكرني متى جئت في ملكوتك. يقبل ولا ما يقبلوش؟ ربنا بيقبله. هل يتغاظ اللي بقاله 70 سنة عارف ربنا وبيخدمه؟ طب ما انت فرحان بالشغل مع ربنا، طب ما انت تعوضت في الدنيا 100 ضعف، طب ما قعدتك في الشغل احسن من قعدتك البطالة في السوق تستنى شغل. في الاخر هو الملكوت، هو ياخد الملكوت وانت تاخد الملكوت. ليه ما تقولش بطريقة تاني، هو ما جاتلوش فرصة يعرف ربنا غير متأخر، أنا جاتلي الفرصة بدري. في ناس ما بتفكرش بالطريقة دي، في ناس تبص للناس الأشرار تقول لا خسارة فيهم السماء. طب افرد تاب يبقى خسارة في السماء؟ دي بتفكرنا بيونان ونينوى. يونان يعرف ربنا كويس، نينوى ما يعرفوش ربنا، إنما نينوى لما تابوا تابوا جد ورجعوا لربنا تمام، فبقى ربنا قابلهم وفرحان بيهم. يونان بقى هو اللي متغاظ، يعني أنت هتسويهم بينا يا رب؟ هتسوي بتوع نينوى بينا احنا اليهود؟ تقبلهم زي ما بتقبلنا؟ قال له فيها إيه يا حبيبي، مش تابوا؟ وقالوا يا رب ليه ما يتسووش بيك؟ هنا يونان اتغاظ زي بالظبط الشخص دول، الشخص اللي ابتدى من أول النهار شغل وما كانش قابل أن ربنا يدي الدينار. كنها عملة ثابتة إشارة للسماء. صحيح في بيت أبي منازل كثيرة، يعني في أكتر من مكانة في السماء، لكن في الآخر الأجر السماوي أو الأجرة السماوية الممثلة بدينار معناها كل دول هيدخلوا السماء. اللي من أول حياته عارف ربنا واخدها جد، واللي لحق في نص حياته واللي لحق على آخر حياته، ربنا من رحمته الواسعة هيقبل الكل، واللي لحقوا في الآخر هياخدوا الأجر الأول. ليه؟ لأن هم بدون سابق علم ومعرفة يلحقوا يتوب. يعني واحد زي اللص اليمين كلنا بنبص له بإعجاب، سرق السماء سرقة، لكن هل معنى كده نحسده ونقول طب ما نعيش بقى في الدنيا بالطول والعرض وفي الآخر نعمل زي اللص اليمين؟ لا طبعا ما ينفعش نقول كده. هو عاش تعبان في الدنيا، هو كحرامي اتبهدل في الدنيا وانتهت حياته بصليب بموت، لكن كونه في الظروف القاسية دي قدر يشوف المسيح ويؤمن بيه ويصدقه ويدافع عنه ويعترف بخطيته، ده إنسان عظيم. والكلمتين اللي صلاهم دول فرحوا ربنا وقت كل الناس كانت مزعلاه، فيستاهل يدخل السماء. قال له اليوم تكون معي في الفردوس قبل كل الواقفين دول، فصار من الأخيرين اللي بقوا أولين. اللص اليمين ده كان أخير في عرف الناس كلها، دلوقتي أولاني. المفهوم ده يدينا قلب واسع، عشان كده هنا بيقول له أم عينك شريرة لأني أنا صالح. إحنا عنينا بتحسبها بطريقة غير ربنا خالص. ربنا طيب، صالح يعني طيب، لا يشاء أن يهلك أحد، فتبقى أنت متغاظ من الأشرار وبتقول ما يستهلوش، وربنا يقول بس لو تابوا يدخلوا ويسبقوكوا كمان. لو إحنا نتغاظ نقول له دول أشرار، يقول بس ما هم أشرار، ما حدش عرفهم الطريق، لا يعلمون يمينهم من شمالهم، لا يعرفون ماذا يفعلون. عشان كده تعبير بطالين هنا، يعني ما حدش عرفهم، ما حدش وظفهم، ما حدش استغلهم. كمان المثل ده إشارة إلى اليهود والأمم. اليهود يعرفوا ربنا من بدري، عندهم الأنبياء وعندهم الناموس وعندهم الشريعة، فمستنين ياخدوا أجر غير أي حد. إنما الأمم جمع على الآخر خالص وخدوا الأجر، فاليهود اتغاظوا قالوا ليه تسووا بينا. ودي كانت أزمة في الكنيسة الأولى زمان، اليهود عاوز يعتبر نفسه له مكانة أرفع من الأممي حتى بعد المعمودية. فالكتاب المقدس قال لهم لا، كلكم دلوقتي تبررتم بالنعمة بالإيمان والمعمودية، يبقى ما فيش ما يدعو الواحد أحسن من واحد. فاليهودي قال بس أنا عندي ختان وأنا عندي ناموس وأنا أعرف ربنا من زمان. قال له معلش، بس هو عرف ربنا متأخر وبقى زيك. عينك شريرة لأني أنا صالح، دي موجودة في حياتنا. ساعات نلاقي ربنا بيدي ناس أشرار خير، يقوم الناس اللي ماسكة في ربنا تقول إيه ده، ربنا يبارك لناس أشرار. فربنا يقول لك هو أنت عينك شريرة لأني أنا صالح، أنا أشرق على الأبرار وعلى الأشرار، أنا بدي الكل، أنا بدي الشرير عشان يتوب ويرجع. أنت عينك شريرة ليه؟ أنت تبص ليه؟ مش أنا مديك ومشبعك؟ اللي يبص حواليه يبقى في حاجة عنده غلط. أنت خدت حقك ولا لا؟ خدت أكتر. طب ليه تبص حواليك؟ كون ربنا عاوز يدي الناس من خيره ما يدي، كون ربنا طيب وكريم تزعلك أنت في إيه؟ وإن كنت اشتغلت كان ممكن قوي يبقى نصيبك مع اللي ما ابتدوش من الصبح، ده ربنا اختارك بس بنعمته إنك تبتدي من بدري. طب واللي ما اختاروش من بدري وعرف ربنا متأخر ياخد أقل؟ طب ليه؟ طب ما أنت كنت ممكن تبقى أنت الشخص اللي جه متأخر. المثل ده يعلمنا إن إحنا نبص للناس كلها بحب وباحترام، ونقول يا جوز من الناس اللي لسه متأخرة دي ولسه ما عرفوش ربنا يبقوا فيهم أبرار يسبقونا إحنا، ونبص لهم كلهم كده إن دول يجوز من الأخيرين اللي هيبقوا أولين. فإحنا عاوزين نشوف إحنا يا ترى هنبقى لينا نصيب في الشغلانة دي ولا هتبقى عنينا الشريرة، لأن إلهنا صالح له كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.